الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، درسنا اليوم هو الدرس الثاني من دروس شرح الباعث الحديث أو اختصار علوم الحديث. قال المؤلف رحمه الله: أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا. علم الحديث قسمان: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، وبعض العلماء يقلب يسمي هذا علم الحديث دراية. الأمر في هذا سهل، لكن هذا العلم علم الحديث رواية يعتني برواية الحديث، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. هي عبارة عن قواعد، مجموعة من القواعد التي سنذكرها في هذا الكتاب إن شاء الله. معرفتها، العلم بها، هو هذا يسمى علم الحديث، أو هي نفس القواعد تسمى علم الحديث. فهذه القواعد أو معرفتها هي علم الحديث، أي قواعد التي نصل من خلالها إلى معرفة حال الراوي، هل هو ثقة، ضعيف، يقبل خبره، يرد خبره، وحال المروي الذي هو نفس الحديث، هل هو صحيح، هو ضعيف، نعمل به، لا نعمل به. هذا يسمى علم الحديث رواية. إذن إيش هو العلم الذي سندرسه؟ العلم الذي ندرسه الآن هو معرفة القواعد هذه، أي قواعد؟ القواعد التي توصلنا إلى معرفة رواة الحديث من ناحية قبول خبرهم وعدم قبوله، وتعرفنا الحديث نفسه هل يقبل أو لا يقبل. هذه القواعد هي علم الحديث، أو معرفة هذه القواعد هو علم الحديث رواية. أما القسم الثاني من علم الحديث وهو علم الحديث دراية، والبعض يسميه رواية، الأمر سهل كما ذكرنا. وهذا القسم يختص بالمتن، معرفة غريبه، غريب الحديث. إيش يعني غريب الحديث؟ الكلمات الغريبة في الحديث التي ليست مشهورة، كلمات عربية لكنها ليست مشهورة، ليست كثيرة الاستعمال، فتكون غريبة فتسمى غريب الحديث. وله كتب معينة في معرفة غريب الحديث، تمر معك كلمة غريبة في الحديث لا تفهم معناها، ترجع إلى هذه الكتب تجدها هناك فتفسر لك معنى الكلمة الغريبة. مثلا حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما أنت لا تعرف ما معنى القلتين، تريد أن تعرف معنى القلتين. قلتين مثنى لقلة، إذن ترجع إلى كلمة قلة هذه في هذه الكتب، كتب غريب الحديث، تجد معنى الكلمة هناك. الكتب مهمة ومفيدة جدا، من أكبرها وأنفسها وأنفعها كتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، كتاب نافع ومفيد واسع. وكذلك تجد هذه الكلمات في معاجم اللغة العربية. فهذا العلم أو هذا القسم وقسم الدراية يختص بمعرفة غريب المتن، غريب في متن الحديث، كلمة غريبة، معنى الحديث وضبط ألفاظ الحديث وتحريرها. يعني يختص شغله هذا في المتن من ناحية الفهم والضبط بالكلمات، فهم معنى الكلمة، فهم معنى الحديث بشكل مجمل، فوائد الحديث. هذا القسم يسمى بقسم الحديث دراية، وعند البعض يسمى رواية. إذن علم الحديث قسمان. هذا القسم الذي بين أيدينا هو القسم الأول، علم الحديث رواية، الذي يختص بصحة الحديث وضعفه، سواء من خلال معرفة حال الراوي أو حال الحديث نفسه. أما القسم الثاني فتجده أين؟ في كتب شروح الحديث، كتب شروح الأحاديث، ككتاب فتح الباري مثلا، مختص بصحيح البخاري، يشرح ويفصل في أحاديث صحيح البخاري، كتاب شرح النووي على صحيح مسلم، شرح ابن رسلان على سنن أبي داود، كذلك كتاب عون المعبود على سنن أبي داود وما شابه. هذه كتب شروح الأحاديث تختص بالنوع الثاني بقسم الدراية. نحن موضوعنا هو القسم الأول الآن. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وضع لكي يجمع لك القواعد التي إذا عرفتها وأتقنتها تمكنت من معرفة أحوال رواة الأحاديث ومعرفة أحوال الأحاديث نفسها. فهمنا الآن معنى علم الحديث. هذا كله الآن نشرح في معنى كلمة علم الحديث. علم الحديث يشمل ما يتعلق بالحديث كله، وهو قسمان. القسم الأول الذي يتعلق بالصحة والضعف هو موضوعنا، وهذا القسم بإمكانك أن تقسمه إلى ثلاث أقسام: علم المصطلح لمعرفة هذه القواعد، علم الرجال، وعلم العلل. هذا للتسهيل، ولا هي هاي الثلاثة كلها تجدها في هذه القواعد في علم المصطلح. لكن هذه القواعد منها ما يختص بالرجال، ومنها ما يختص بالعلل، ومنها قواعد متعلقة بالصحة والضعف. لكن كلها هذه تعتبر قواعد في علم الحديث تدرس في هذه الكتب. نتوسع أكثر قليلا في علم الرجال بعد أن ننتهي إن شاء الله من دراسة المصطلح، نبدأ بعلم الرجال، ثم بعد أن ننتهي من علم الرجال ندرس كيفية جمع طرق الحديث، البحث. وهذا النوع من العلوم، علم البحث، علم مهم جدا. لا يمكن لطالب العلم أن يكون طالب علم متمكنا ولا يعرف أن يبحث. عندما تريد أن تبحث عن حديث، تبحث عن مسألة فقهية، هذا لا بد لك من العلم به. فهذا يكون لنا إن شاء الله درس خاص به. ثم بعد ذلك علم العلل. علم العلل هو خلاصة وزبدة هذا العلم، لأن إذا لم يكن عندك علم بعلم العلل لا تستطيع أن تحكم على الأحاديث بالصحة والضعف، وإذا تكلم علماء العلل لا تستطيع أن تفهم عليهم. وهذا إن شاء الله سيكون لنا أيضا معه دروس خاصة في علم العلل، هذا في النهاية عندما ننتهي. إذا نبدأ نحن الآن في المصطلح، ثم بعد ذلك ندخل على الرجال وعلى البحث، ثم بعد ذلك على علم العلل. لا تستعجلوا، أهم شيء بارك الله فيكم من خلال ما جاءني من الأسئلة العجلة، يوجد عجلة عند بعض طلبة العلم. لا تستعجلوا، إن شاء الله نحن سنمضي معكم خطوة خطوة من أول هذا العلم إلى آخره بإذن الله تعالى، حتى يتمكن الواحد منكم من الحكم على الحديث بنفسه إن شاء الله. وقد سرنا على هذه الطريقة بفضل الله سبحانه وتعالى مع جمع من طلبة العلم، وهم الآن بفضل الله من أهل العلم في هذا المجال. مهم جدا الصبر، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في طلبك لهذا العلم، والجد والاجتهاد. أنا وظيفتي أن أسهل عليك هذا العلم وأن ييسره لك، لكن ليس بإمكاني أن أخذ المعلومات وأضعها في رأسك. وظيفتي التسهيل التيسير بقدر ما أستطيع حتى تفهم المعلومة بشكل صحيح سليم، ثم الباقي عندك أنت. إذا اجتهدت حفظت درست واعتنيت بنفسك تعلمت، وإذا تكاسلت ضيعت، فالأمر إليك. أحرص أو احرص على أن تراجع الدرس الذي تأخذه معك أسبوع، لكل درس أسبوع، يعني أسبوع لكل درس، المدة طويلة، مهما كنت مشغولا بإمكانك أن تراجع الدرس أكثر من مرة قبل أن يأتي الدرس الذي بعده، وهذا ما أحثك عليه. يوميا اجعل لهذا الدرس نصيبا من يومك، راجعه من الأول إلى الآخر. وعندما تريد أن تراجع الدرس الثاني لا تبدأ بالدرس الثاني، ابدأ بالدرس الأول وراجعه من أوله إلى آخره في كل يوم، ثم ابدأ بالدرس الثاني. وعندما تبدأ تنتهي من الدرس الثاني لا تبدأ بالثالث حتى تراجع الأول والثاني، ثم بعد ذلك يبدأ بالثالث. ركز، إذا استطعت أن تحفظ المتن فطيب، ما استطعت أن تحفظ المتن شق عليك، ركز على التعريفات والقواعد والتقسيمات والأدلة، هذه الأربعة ركز عليها جيدا، علم عليها عندك بعد أن يتم تفريغ الدرس، علم عليها عندك، انسخها في ورقة وعلم عليها واحفظها، كررها يوميا عدة مرات حتى ترى أنها صارت كاسمك محفوظة. عندما يسألك شخص ما اسمك، فلان ابن فلان ابن فلان، كذلك تحفظ هكذا وتراجع يوميا. آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. كيف تقضي على النسيان؟ بالمراجعة اليومية وبإكثار المراجعة، هكذا تقضي على النسيان. نرجع إلى موضوعنا، فإن علم الحديث النبوي، عرفنا إيش هو الحديث النبوي، إضافته إلى النبوي لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على قائله أفضل الصلاة والسلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، يعني قد بينوه وشرحوه وألفوا فيه المؤلفات لبيانه للناس وتعليمهم هذا العلم النافع المفيد المهم، كالحاكم والخطيب، هذه أمثلة من على العلماء الذين اعتنوا بهذا العلم. عندما يذكر لك هذه الأمثلة تعرف أن هؤلاء قد ألفوا كتبا نافعة عند علماء الحديث يهتم بها وتكون مراجع لأهل العلم. الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه المعروف بابن البيع، أبو عبد الله النيسابوري، مات سنة 545، 405، ومن علماء القرن الرابع، وبقي في القرن الخامس 5 سنوات. له كتاب معرفة علوم الحديث، كتابه في علم الحديث اسمه معرفة علوم الحديث، كتاب مطبوع وكتاب نفيس في المصطلح ومهم. وأما الخطيب فهو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، مات سنة 63 و400، 463، من علماء القرن الخامس. له كتاب الكفاية في علم الرواية، من أنفس كتب المصطلح، وهو مرجع عند علماء الحديث. الكفاية في علم الرواية، وقد حققه أحد المصريين تحقيقا جيدا. اسم الدار الناشرة للكتاب دار الهدى، حققه أبو إسحاق إبراهيم الدمياطي، والناشر دار الهدى. قال: ومن قبلهما من الأئمة كأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، مات بعد سنة 600، فهو قبل الخطيب والحاكم. لماذا نذكر التواريخ، تواريخ الوفاة؟ حتى نعلم طبقات العلماء، من سبق من، ومن كان يعيش في زمن من، فهذا له أثر كبير في الأحكام كما سيأتي إن شاء الله. الآن كيف عرفنا السابق واللاحق في التأليف؟ من خلال الوفيات. فالرامهرمزي الآن هذا سبق الحاكم، إذن قد ألف قبله. قالوا أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل هو أول من ألف كتابا مستقلا في علم الحديث. قبل ذلك يوجد مؤلفات ليست كتبا مستقلة، فصولا تجدها في بعض الكتب كما فعل مسلم مثلا في مقدمة صحيحه، لكن ككتاب مستقل قالوا أبو محمد الرامهرمزي هو أول من ألف في ذلك، في علم الحديث، في علم المصطلح، ألف كتابا مستقلا فيه. ومن بعدهما من حفاظ الأمة كابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو، مات سنة 43 و600، من علماء القرن السابع، وهو صاحب كتاب علوم الحديث الذي اختصره ابن كثير الذي ندرسه الآن، مختصر ابن كثير على كتاب علوم الحديث، علوم الحديث لابن الصلاح، تحدثنا عنه في الدرس الماضي. كتاب علوم الحديث، والبعض يسميه مقدمة علوم الحديث، والبعض يسميه مقدمة ابن الصلاح. وابن كثير اختصر هذا الكتاب. قال: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، ما هو الذي كان من أهم العلوم؟ هو كتاب، هو علم الحديث. قال: لما كان علم الحديث من أهم العلوم وأنفعها، لاحظ كلمات العلماء دقيقة، كل كلمة ويعنون بها ما يقولون، كل كلمة يعنون بها ما يقولون. إيش قال هنا؟ قال ولما كان من أهم العلوم، ما قال هو ولما كان أهم العلوم، لا، قال ولما كان من أهم العلوم. إيش الفرق؟ من هذه تبعيضية، أي أن هناك علوما مهمة إما أنها تفوقه أو أنها مثله، لكن أراد المؤلف أن يبين أهمية هذا العلم، من أهم العلوم، لأنه هو علم وسيلة، فلا يفوق مثلا علم التفسير، تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لكنه علم مهم ومهم جدا، إذ لا يمكنك حتى تفسير كتاب الله أن تعرف كتفسير السلف إلا بعلم الحديث. علم الحديث علم مهم، لأن التفسير يعتمد كثيرا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكنك التمييز بين الصحيح والضعيف منها إلا بعلم الحديث. والفقه يعتمد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكنك تمييز الصحيح والضعيف منها إلا بعلم الحديث. فهذه العلوم التي هي أهم من علم الحديث تتوقف على علم الحديث. قال ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد. يحب العلماء أن تكون لهم مشاركة في العلوم المهمة، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا وضع بارك لك في عمل من هذه الأعمال وشاركت في علم مهم، العلم المهم يهتم به أهل العلم، فإذا اهتموا بهذا العلم واهتموا بكتابك تكون منفعة كتابك كبيرة. وإذا كانت منفعة كتابك كبيرة، ما الذي سيصل إليك منها؟ الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يسعى إليه أهل العلم. لا يسعون إلى الشهرة، لا يسعون إلى منافسة الأنداد، لا يسعون إلى ثناء الناس عليهم، لا، يسعون إلى رضا الله، يسعون إلى الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. يعني لو سألك شخص هل تحب أن تكون عالما؟ نعم. لماذا؟ كي أحشر في زمرة العلماء. شوف، هذا معنى آخر، ربما يحب أن يكون من العلماء كي يثني عليه الناس ويكون رئيسا رأسا، هذا مطلبه دنيوي، كما جاء في أن من أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم وقارئ للقرآن، يمن الله سبحانه وتعالى عليه بفضله ثم يسأله: علمتك القرآن وعلمتك العلم، ماذا فعلت به؟ يقول: أقرأته فيك وعلمته فيك. فيقول: كذبت، أقرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم، خذوه إلى النار، صلى الله العافية والسلامة. الأمر خطير، ليس سهلا. هذا العمل الذي أنتم تقومون به الآن، طلب العلم، أفضل عمل يقوم به المسلم في هذا الزمن، إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى فيه. ليش؟ كلما كانت الحاجة إلى العلماء أكبر، كلما كان العمل في هذا المجال أعظم. العلماء قلوا، وقلوا جدا علماء السنة في هذا الزمن، فالناس بحاجة إليهم، بحاجة إلى العلم الذي معهم، فهم حملة شريعة الله وحملة التوحيد وحملة السنة، حملة الدين الحق. إذا ذهبوا ذهب الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يبق الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبقاء الدين ببقاء العلماء، علماء السنة، وذهاب الدين بذهاب العلماء، كما دل عليه هذا الحديث الذي معنا. فنحن يجب علينا أن نعظم العلماء، علماء السنة، وأن نحترم علماء السنة، وأن نحرص على علماء السنة وعلى مكانتهم، لا نحرص على إسقاطهم لكل شبهة تمر معنا أو هوى في نفوسنا أو لرياسة وحسد. عالم السنة درة نفيسة يحرص عليه، لا لذاته ولكن لما يحمل من توحيد وسنة، احترامه، تقديره، تعظيمه لأجل سنة السنة التي معه، لأجل التوحيد الذي معه. إذا علمنا من الشخص أنه عالم توحيد، عالم سنة، بأنه صاحب دين، بأنه ناصح، هذا يجب أن نحرص عليه كل الحرص، وأن ننصره وأن نعينه، لا لذاته بل لما معه من التوحيد والسنة. ولن نتركه إلا أن يأتينا شيء واضح لا خفاء فيه خالف فيه العقيدة أو المنهج وصار بذلك مبتدعا، خلاص ما عاد عالم سنة، هذا يترك. نحن عظمناه وأحببناه لأجل التوحيد والسنة الذي معه، فإذا تركها ترك. قال: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا. ما هو المختصر؟ المختصر تكون ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة، هذا معنى الاختصار، نافعا، يعني لا يريد أن يكون فيه خلل، لأن الاختصار ربما أدى إلى خلل في المعنى. لكن إذا كان المختصر أو الاختصار دقيقا وكان صاحبه عالما متفننا يحرص على ألا يخل بالمعنى مع الاختصار، فيكون نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، أي أنه لن يضيع شيئا من المطلوب، مع أنه مختصر إلا أنه سيحرص على أن تبقى الفوائد مقاصدها موجودة، أي المراد منها من هذه الفوائد يبقى موجودا في هذا المختصر ولا يخل به. ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد، مسائل الفرائد مسألة فردية، مسألة واحدة، مسألة معينة، ربما يكون في المسألة هذه إشكال، هو يقول لك هذا المختصر سأزيل الإشكالات من هذه المسائل، لن يكون فيها إشكالات إن شاء الله. قال: ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته. إيش معنى التهذيب؟ تصفية وتنقية. لأن ابن الصلاح ماذا فعل؟ أخذ كتب الخطيب البغدادي، جمعها، وأخذ زبدتها، خلاصتها، فائدتها، فصفاها ونقاها حتى أخرج منها الخلاصة وجمعها في كتابه علوم الحديث. التهذيب معناه التصفية والتنقية،
قال لما كان كتاب ابن الصلاح هذا من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن. يعني هذه مقدمة ابن الصلاح كانت مشهورة في زمنهم بين طلبة علم الحديث، ويعتني بها طلاب الحديث. طبعا طلاب الحديث يعتنون بها لماذا؟ لنصح العلماء بها، لأن الأصل في طالب العلم ألا يتحرك في هذا العلم إلا بناء على نصيحة شيخه أو مشايخه بكيفية الطلب، يحتاج إلى توجيههم تعليمهم. اسمع يا طالب العلم، وظيفة العالم المعلم المربي ليست فقط تلقين معاني كتب، معاني كتب خاصة، لا، هذا الدرس الذي يلقيه العالم هو واحد من وظائف العالم، لكن الوظيفة الأكبر من هذا هي التربية، هي التربية على العلم، كيف يتلقاه الطالب وكيف يعمل به وكيف يتخلق به. هذه وظيفة مهمة، لذلك دائما كان العلماء ينصحون طلبة العلم أن يأخذوا عن العلماء مباشرة، فكانوا يحرصون على الرحلة لطلب العلم ومجالسة العلماء للاستفادة من أخلاقهم، من تربيتهم، من توجيهاتهم المباشرة. عندما يبقى طالب العلم بعيدا عن العالم مهما استفاد من العلوم سيبقى ضعيفا في ممارسة هذه العلوم، ضعيفا في تربيته عليها. لعلكم تلاحظون إذا التقيتم ببعض طلبة العلم المجالسين للعلماء تجدون أثر العلم فيهم، بخلاف طلبة العلم الذين تراهم بعيدين عن العلماء تجد أثر العلم فيهم ضعيفا، وهذا شيء مشاهد، لأن التربية المباشرة لها أثر كبير على طالب العلم. إن فقدت وما استطعت الرحيل، فما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لم تستطع إدراكه كاملا حاول أن تحرص على أن تدرك أكثره. تواصل مع بعض أهل العلم عن طريق هذه، عن طريق غير مباشر. اليوم يسر الله سبحانه وتعالى التليفونات، الهواتف، تواصل مع عالم من العلماء أو مع أحد المشايخ من خلال الهاتف. ربما تقول المشايخ لا يردون، معهم حقا لا يردوا، تعرف لماذا؟ لأن أهل الفتن وقليلي التربية كثر ومزعجون جدا ويفسدون، والعالم أو الشيخ لا يستطيع أن يميز عن طريق هذه الأجهزة. ما أدراه أنك أنت طالب علم محترم أم غير ذلك، ما أدراه، ما أدري، لكن تأكد لو علم أنك طالب علم محترم وحريص على العلم وبعيد عن الفتن والخوف فيها وتتعامل معه بخلق وأدب أنه لن يتركك وسيحرص عليك أكثر من حرصك أنت على نفسك. هذا ظننا بمشايخنا وعلمائنا، وهذا أمر قد وجدناه فيهم من خلال مجالستنا لهم. إذا ميزك وعرفك فأبشر بكل خير، لذلك احرصوا بارك الله فيكم على طلب العلم، إما بالرحلة إليهم أو عن طريق هذه الأجهزة التواصل. قال: ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، بين طلبة الحديث، وذكرنا أن الطلبة لا يشتهر عندهم الكتاب إلا بعد وصية العلماء لهم بذلك، هذا الذي كان عليه الحال في السابق، كان طالب العلم يذهب إلى العالم ويسأله: ما الذي أدرسه؟ ماذا أتعلم؟ أي كتاب أذهب؟ بأي كتاب أبدأ؟ كيف أدرس الكتاب؟ ويعطيه التوجيهات المناسبة. إذا درس وحده سيتخبط، لكن بتوجيهات العلماء تضع قدمك على الدرجة الأولى الصحيحة في طلب العلم. قال: وربما عني بحفظه بعض المهارة من الشبان، كان بعض الشباب يحرص على حفظ هذا الكتاب متن، وهذا بهذا تأخذ طريقة من طرق العلم التي كانت معتمدة عندهم، تستفيد من مثل هذه الكلمات. هو ذكرها لكي يبين لماذا اختصر هذا الكتاب بالذات دون غيره، لكن أنت تستفيد الآن أنهم كانوا من طريق طلب العلم عندهم أن يحفظوا المتون. إذا نحن نمشي على طريقتهم ونحرص على حفظ المتون. يسأل كثير من الشباب: أحفظ المتن؟ نعم احفظ المتن، لا تتردد، لا داعي لأن تسأل في هذا. متن تريد أن تدرسه احفظه إذا استطعت أن تحفظه. بعض الناس يشكو من قلة قوتهم وقدرتهم على الحفظ، يقول: أنا لا أستطيع أن أحفظ. لا تيأس، ما في مشكلة، كل شيء وله حل إن شاء الله. ما استطعت أن تحفظ المتن؟ طيب جميل، اترك حفظ المتن، في عندك شيء يغنيك عن أو يعني أفضل من أن تترك الشيء تماما، في عندك شيء يعني يقوم بشيء من وظيفة الحفظ، وهي التكرار. وهذه فائدة استفدتها ونصيحة استفدتها من أحد مشايخنا بطريقة غير مباشرة طبعا من كتبه، وليس شيخا مباشرا لي، ذكر هذه الفائدة في كتاب. حب أن أقول مشايخنا لمن في لهم قدر ومكان في نفسي حتى وإن لم أطلب عليه العلم، لكن استفدت منه فائدة، وشيخي بهذا المعنى، لكن شيخي الذي أخذت عنه العلم مباشرة هو شيخنا الوادعي رحمه الله، وفي اثنين أو ثلاثة لا أحب ذكر أسمائهم وأدعو لهم، صلى الله أن يغفر لهم ويرحمهم. لكن هذه الفائدة استفدتها من أحد مشايخ السنة من أهل النصح، نصح بهذه الفائدة: إذا كنت غير قادر على الحفظ ماذا تفعل؟ تكثر من التكرار، اقرأ الكتاب 50-60-70 مرة بقدر ما تستطيع، وانظر بعد ذلك النتيجة. ستجد كثيرا من عبارات الكتاب هي محفوظة عندك وإن كنت غير قادر على حفظها في الأساس، لكن أنا أوصيك على كل حال، التكرار وكثرة المراجعة أهم شيء في تثبيت المعلومة، سواء كان كنت تريد أن تحفظها أو أن تفهمها، أكثر من المراجعة. قال: سلكت وراءه، أي سرت خلفه، لما كان هذا الكتاب من الكتب المشهورة عن طلبة العلم والذي يحرص طلبة العلم على حفظه، سلكت وراءه يعني سرت خلفه، واحتذيت حذاءه يعني اقتديت به، واختصرت ما بسطه يعني ركزت على كتابه واشتغلت فيه، بما أنه كتاب قد لقي قبولا عند الناس، إذن ليش ما يكون لي فيه دور؟ طيب. قال: واختصرت ما بسطه، يعني ما بسطه وما توسع فيه، أنا اختصرته علشان يسهل على طلبة العلم، ونظمت ما فرطه. نظمت ما فرطه يعني في أشياء وزعها في الكتاب يمين وشمال، مع أنها ينبغي أن تكون خلف بعضها، تحتاج إلى تنظيم. قال: نظمتها، رتبتها وجمعت بينها وما خليتها متفرقة، لكن هذا ما فعله ابن كثير رحمه الله، كان يريد أن يفعل هذا لكن ما تم له ذلك، الله أعلم بالأسباب. قال وقد ذكر من أنواع الحديث 65 نوع من أنواع الحديث ذكرها في كتاب علوم الحديث. وتنويع أنواع علوم الحديث هذه محل اجتهاد من قبل أهل العلم. بعضهم جعل الأنواع أنواع علوم الحديث، النوع الأول الصحيح، النوع الثاني الحسن، النوع الثالث ضعيف، المرفوع، الموقوف إلى آخره. هذه كلها أنواع، وقد أخذتم كثيرا منها في البيقونية. لكن ما درستموه في البيقونية هو نظر يسير جدا من علم المصطلح، ما ستدرسه هنا أوسع بكثير. لكن هنا قال الذي ذكره ابن الصلاح في كتابه 65 نوع، لكن بعض العلماء قلل وبعض العلماء كثر. الذي قلل دمج بعضها في بعض واختصر، والذي كثر فرق بعضها عن بعض. قال وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. إذن هو ليس اجتهادا منه، ولكن تبع في هذا التنويع الحاكم النيسابوري رحمه الله في معرفة علوم الحديث. قال وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. يعني الآن يقول سيذكر هو 65 نوع التي ذكرها ابن الصلاح، لن يحذف منها شيء، ولكن سيضيف إليها فوائد. هنا فادنا فائدة أن كتابه ليس مختصرا جامدا، ليس هو فقط لتقليل الكلام والحرص على بقاء المعنى، لا، سيزيد إضافات من عنده هو يفيدنا بها. إذن الكتاب هذا ليس مختصرا فقط لكتاب علوم الحديث، لا، فيه فوائد زائدة زادها ابن كثير رحمه الله كما سيأتي معنا إن شاء الله. هذه الفوائد قد يأخذها من أي كتاب؟ قال من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي. البيهقي هو أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي، من تلاميذ الحاكم النيسابوري، وله روايات كثيرة عنه. مات سنة 58 و400. من أشهر كتبه السنن الكبرى، كتاب نفيس جدا، بل هو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام. من الكتب السنن المختصة بأحاديث الأحكام كتاب سنن أبي داود، هو مشهور وهو أصح من كتاب السنن الكبرى للبيهقي. لكن ككثرة أحاديث، أكثر أحاديث الأحكام تجدها في السنن الكبرى للبيهقي. لكن هو الآن الفوائد هذه التي التقطها من أين؟ قال بكتاب مسمى المدخل إلى كتاب السنن. هذه السنن الكبرى له كتاب خاص سماه كتاب المدخل إلى كتاب السنن. قال وقد اختصرته، يعني اختصر كتاب المدخل أيضا بنحو من هذا النمط، يعني على نفس الطريقة، من غير وكس ولا شطط. من غير وكس، الوكس هو النقص، ولا شطط يعني مجاوزة القدر، يعني من غير نقص ولا زيادة، يعني شيء مخل. والله المستعان وعليه التكلان. ذكر تعداد أنواع الحديث، أنواع الحديث التي ستذكر معنا الآن بهذه الطريقة، صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل إلى آخره، ذكرها هنا مقروعة عندكم كاملة إلى أن قال. طبعا هذه كل الأنواع ستأتي إن شاء الله مفصلة بإذن الله تعالى، وسنتحدث عن كل نوع في موطنه إلى أن قال. فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. يعني هذه الأنواع التي ذكرها أبو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث وذكرها بهذا الترتيب. قال وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني ممكن أن أزيد أنواع أخرى أكثر من هذا، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، ممكن تزيد أنواع كثيرة جدا، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. يعني لما كان التنويع، تنويع علوم الحديث، متعلقا بأحوال الرواة وأحوال متون الحديث وصفاتهم، إذن صار والأحوال هذه أحوال الرجال وأحوال الحديث لا تنحصر كثيرة، إذن ممكن أن نخرج نحن بأنواع كثيرة جدا لعلوم الحديث. قلت الكلام هذا، لما يقول قلت فهذا الكلام لابن كثير الأول. ابن كثير يأتي لك باختصار كلمات ابن الصلاح ثم بعد ذلك يعلق فيقول قلت. الآن قلت هذه لابن كثير، ماذا يقول؟ قال وفي هذا كله نظر. لما يقول لك العالم في هذا الكلام نظر، إيش يعني؟ يعني عندي اعتراض على هذا الكلام، مش عاجبني الكلام، في خطأ عندي في الموضوع. قال بل بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر،
يعني الآن ابن كثير لا يقر أصلا على تنويع الحديث بهذه الطريقة، ليس حتى 65 عنده يرى أنها كثيرة، ما في داعي لهذا كله، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض. ليش التطويل؟ إحنا ممكن ندخل بعض الأنواع في بعضها وما فيش داعي للتطويل هذا، كإدخال رواية الآباء عن الأبناء مثلا والعكس في رواية الأكابر عن الأصاغر والعكس. يعني في عندي نوع من الحديث اسمه رواية الأكابر عن الأصاغر، وفي نوع ثاني اسمه رواية الأبناء عن رواية الآباء عن الأبناء. طيب رواية الآباء عن الأبناء مش هي نفسها رواية الأكابر عن الأصاغر؟ هي منها، لأن الأب كبير والابن صغير، إذن تدخل في ضمن رواية الأكابر عن الأصاغر، إذ من الأكابر عن الأصاغر الآباء عن الأبناء. كما أن الشيخ إذا كان أكبر من تلميذه أيضا تدخل رواية الأكابر عن الأصاغر فيها، فرواية الأكابر عن الأصاغر أعم وأشمل من رواية الآباء عن الأبناء. إذا ندخل نوع رواية الآباء عن الأبناء في رواية الأكابر عن الأصاغر، وفيش داعي نعمل هذا نوع وهذا نوع آخر. إذا ممكن ندمج النوعين في بعضهما، وعندئذ لن يخرج عندنا 65 نوع، سيخرج أقل بكثير. قال وكان أليق مما ذكره، وقال يقول هذا أنسب. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض من حيث الترتيب. وإن أن ينتقد ابن كثير أمرين، الأمر الأول كثرة التعداد الأنواع ما في داعي له، بقول لك ممكن ندخل بعضها في بعض. الأمر الثاني ترتيبها، فرق بعض الأنواع، المفروض نوع يجي بعد نوع مباشرة، لا هو جعل هذا النوع في مكان ثم فرق جعل النوع الثاني في مكان بعيد عنه. قال ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. مثلا عندنا المدلس والمرسل الخفي، الحافظ بن حجر في النزهة جمع بينهم، جعلهم جنب بعض. ليش؟ لأن في بينهم علاقة، فهما يشتركان في سقط خفيف الإسناد. وكذلك نوع المنقطع والمرسل والمعضل، الحافظ بن حجر جمع بينها في النزهة في نخبة الفكر، لأنها تشترك في كونها سقطا في الإسناد. لكن المؤلف فرق بين بعض هذه الأنواع، فقالوا هذا مش مناسب في الترتيب، فكان بإمكانه أن يرتب بطريقة أحسن من هذه. فالأشياء اللي بينها علاقة المفروض جعلها مع بعضها، والأشياء التي لا علاقة كبيرة بينها وبين بعضها فرقها لا بأس. هذا كله انتقاد في ماذا؟ انتقاد اصطلاحي، وإن كان له أثر في الفهم، لكن كل واحد واجتهاده. واعتذروا لابن الصلاح عن هذا الفعل، لا شك الذي يذكره ابن كثير هو الأفضل والأحسن والأكمل، وهو الذي اعتمده الحافظ بن حجر في نخبة الفكار، رتب الكتاب بترتيب أفضل من ترتيب ابن الصلاح، فاستفاد ابن حجر من هذه الانتقادات التي انتقدت على ابن الصلاح وعدلها في كتابه الذي صنفه في علم المصطلح. قال ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب. لأن المفروض ابن كثير يحرص على الترتيب بشكل سليم، يعني لن يتابع ابن الصلاح في ترتيب الأنواع في كتابه، لا سيرتب ترتيب من عنده، لكن هذا لم يفعله ابن كثير، هو وعد بذلك لكن لم يفعله، رتب الكتاب على نفس ترتيب ابن الصلاح، ليش الله أعلم. قال وربما أدمجنا بعضها في بعض، يعني الذي انتقده على ابن الصلاح أراد أن يصلحه أمرين، لكنه لم يفعل لا هذا ولا ذاك، طلبا للاختصار والمناسبة، عشان نختصر وعلشان يكون أنسب. قال وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. هذه قد وفى بها، نبه فعلا على بعض المناقشات وصوب وغلط إلى آخره، وزاد زيادات مفيدة جدا، لذلك هذا الكتاب كان أفيد وأنفع لطلبة العلم من دراسة علوم الحديث نفسه الأصل. فخلاصة ذاك وزبدته موجودة في هذا الكتاب، وفيه زيادات مهمة لطالب
العلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بمادة الكتاب بالنوع الأول وهو الصحيح. نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، درسنا اليوم هو الدرس الثاني من دروس شرح الباعث الحديث أو اختصار علوم الحديث. قال المؤلف رحمه الله: أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا. علم الحديث قسمان: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. وبعض العلماء يقلب يسمي هذا علم الحديث دراية. الأمر في هذا سهل، لكن هذا العلم علم الحديث رواية يعتني برواية الحديث، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. هي عبارة عن قواعد، مجموعة من القواعد التي سنذكرها في هذا الكتاب إن شاء الله. معرفتها، العلم بها، هو هذا يسمى علم الحديث، أو هي نفس القواعد تسمى علم الحديث. فهذه القواعد أو معرفتها هي علم الحديث، أي قواعد التي نصل من خلالها إلى معرفة حال الراوي، هل هو ثقة، ضعيف، يقبل خبره، يرد خبره، وحال المروي الذي هو نفس الحديث، هل هو صحيح، هو ضعيف، نعمل به، لا نعمل به. هذا يسمى علم الحديث رواية. إذن إيش هو العلم الذي سندرسه؟ العلم الذي ندرسه الآن هو معرفة القواعد هذه، أي قواعد؟ القواعد التي توصلنا إلى معرفة رواة الحديث من ناحية قبول خبرهم وعدم قبوله، وتعرفنا الحديث نفسه هل يقبل أو لا يقبل. هذه القواعد هي علم الحديث، أو معرفة هذه القواعد هو علم الحديث رواية. أما القسم الثاني من علم الحديث وهو علم الحديث دراية، والبعض يسميه رواية، الأمر سهل كما ذكرنا. وهذا القسم يختص بالمتن، معرفة غريبه، غريب الحديث. إيش يعني غريب الحديث؟ الكلمات الغريبة في الحديث التي ليست مشهورة، كلمات عربية لكنها ليست مشهورة، ليست كثيرة الاستعمال، فتكون غريبة فتسمى غريب الحديث. وله كتب معينة في معرفة غريب الحديث، تمر معك كلمة غريبة في الحديث لا تفهم معناها، ترجع إلى هذه الكتب تجدها هناك فتفسر لك معنى الكلمة الغريبة. مثلا حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما أنت لا تعرف ما معنى القلتين،
تريد أن تعرف معنى القلتين، قلتين مثنى لقلة. إذا ترجع إلى كلمة قلة هذه في هذه الكتب، كتب غريب الحديث، تجد معنى الكلمة هناك. الكتب مهمة ومفيدة جدا، من أكبرها وأنفسها وأنفعها كتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، كتاب نافع ومفيد واسع. وكذلك تجد هذه الكلمات في معاجم اللغة العربية. فهذا العلم أو هذا القسم وقسم الدراية يختص بمعرفة غريب المتن، غريب في متن الحديث، كلمة غريبة، معنى الحديث وضبط ألفاظ الحديث وتحريرها. يعني يختص شغله هذا في المتن من ناحية الفهم والضبط للكلمات، فهم معنى الكلمة، فهم معنى الحديث بشكل مجمل، فوائد الحديث. هذا القسم يسمى بقسم الحديث دراية، وعند البعض يسمى رواية. إذن علم الحديث قسمان. هذا القسم الذي بين أيدينا هو القسم الأول، علم الحديث رواية، الذي يختص بصحة الحديث وضعفه، سواء من خلال معرفة حال الراوي أو حال الحديث نفسه. أما القسم الثاني فتجده أين؟ في كتب شروح الحديث، كتب شروح الأحاديث، ككتاب فتح الباري مثلا، مختص بصحيح البخاري، يشرح ويفصل في أحاديث صحيح البخاري، كتاب شرح النووي على صحيح مسلم، شرح ابن رسلان على سنن أبي داود، كذلك كتاب عون المعبود على سنن أبي داود وما شابه. هذه كتب شروح الأحاديث تختص بالنوع الثاني، بقسم الدراية. نحن موضوعنا هو القسم الأول الآن. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وضع لكي يجمع لك القواعد التي إذا عرفتها وأتقنتها تمكنت من معرفة أحوال رواة الأحاديث ومعرفة أحوال الأحاديث نفسها. فهمنا الآن معنى علم الحديث، هذا كله الآن نشرح في علم معنى كلمة علم الحديث. علم الحديث يشمل ما يتعلق بالحديث كله، وهو قسمان. القسم الأول الذي يتعلق بالصحة والضعف هو موضوعنا، وهذا القسم بإمكانك أن تقسمه إلى ثلاث أقسام: علم المصطلح لمعرفة هذه القواعد، علم الرجال، وعلم العلل. هذا للتسهيل، ولهي هاي الثلاثة كلها تجدها في هذه القواعد في علم المصطلح. لكن هذه القواعد منها ما يختص بالرجال، ومنها ما يختص بالعلل، ومنها قواعد متعلقة بالصحة والضعف. لكن كلها هذه تعتبر قواعد في علم الحديث تدرس في هذه الكتب. نتوسع أكثر قليلا في علم الرجال بعد أن ننتهي إن شاء الله من دراسة المصطلح، نبدأ بعلم الرجال، ثم بعد أن ننتهي من علم الرجال ندرس كيفية جمع طرق الحديث، البحث. وهذا النوع من العلوم، علم البحث، علم مهم جدا. لا يمكن لطالب العلم أن يكون طالب علم متمكنا ولا يعرف أن يبحث. عندما تريد أن تبحث عن حديث، تبحث عن مسألة فقهية، هذا لابد لك من العلم به، فهذا يكون لنا إن شاء الله درس خاص به. ثم بعد ذلك علم العلل. علم العلل هو خلاصة وزبدة هذا العلم، لأن إذا لم يكن عندك علم بعلم العلل لا تستطيع أن تحكم على الأحاديث بالصحة والضعف، وإذا تكلم علماء العلل لا تستطيع أن تفهم عليهم. وهذا إن شاء الله سيكون لنا أيضا معه دروس خاصة في علم العلل، هذا في النهاية عندما ننتهي. إذا نبدأ نحن الآن في المصطلح، ثم بعد ذلك ندخل على الرجال وعلى البحث، ثم بعد ذلك على علم العلل. لا تستعجلوا، أهم شيء بارك الله فيكم من خلال ما جاءني من الأسئلة العجلة، يوجد عجلة عند بعض طلبة العلم. لا تستعجلوا إن شاء الله نحن سنمضي معكم خطوة خطوة من أول هذا العلم إلى آخره بإذن الله تعالى، حتى يتمكن الواحد منكم من الحكم على الحديث بنفسه إن شاء الله. وقد سرنا على هذه الطريقة بفضل الله سبحانه وتعالى مع جمع من طلبة العلم، وهم الآن بفضل الله من أهل العلم في هذا المجال. مهم جدا الصبر، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في طلبك لهذا العلم، والجد والاجتهاد. أنا وظيفتي أن أسهل عليك هذا العلم وأن ييسره لك، لكن ليس بإمكاني أن أخذ المعلومات وأضعها في رأسك. وظيفتي التسهيل التيسير بقدر ما أستطيع حتى تفهم المعلومة بشكل صحيح سليم، ثم الباقي عندك أنت. إذا اجتهدت حفظت درست واعتنيت بنفسك تعلمت، وإذا تكاسلت ضيعت، فالأمر إليك. أحرص أو احرص على أن تراجع الدرس الذي تأخذه معك أسبوع، لكل درس أسبوع، يعني أسبوع لكل درس، المدة طويلة مهما كنت مشغولا بإمكانك أن تراجع الدرس أكثر من مرة قبل أن يأتي الدرس الذي بعده، وهذا ما أحثك عليه. يوميا اجعل لهذا الدرس نصيبا من يومك، راجعه من الأول إلى الآخر. وعندما تريد أن تراجع الدرس الثاني لا تبدأ بالدرس الثاني، ابدأ بالدرس الأول وراجعه من أوله إلى آخره في كل يوم، ثم ابدأ بالدرس الثاني. وعندما تبدأ تنتهي من الدرس الثاني لا تبدأ بالثالث حتى تراجع الأول والثاني، ثم بعد ذلك ابدأ بالثالث. ركز، إذا استطعت أن تحفظ المتن فطيب، ما استطعت أن تحفظ المتن شق عليك، ركز على التعريفات والقواعد والتقسيمات والأدلة، هذه الأربعة ركز عليها جيدا، علم عليها عندك بعد أن يتم تفريغ الدرس، علم عليها عندك، انسخها في ورقة وعلم عليها واحفظها، كررها يوميا عدة مرات حتى ترى أنها صارت كاسمك محفوظة. عندما يسألك شخص ما اسمك، فلان ابن فلان ابن فلان، كذلك تحفظ هكذا وتراجع يوميا. آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. كيف تقضي على النسيان؟ بالمراجعة اليومية وبإكثار المراجعة، هكذا تقضي على النسيان. نرجع إلى موضوعنا، فإن علم الحديث النبوي، عرفنا إيش هو الحديث النبوي، إضافته إلى النبوي لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على قائله أفضل الصلاة والسلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، يعني قد بينوه وشرحوه وألفوا فيه المؤلفات لبيانه للناس وتعليمهم هذا العلم النافع المفيد المهم، كالحاكم والخطيب، هذه أمثلة على العلماء الذين اعتنوا بهذا العلم عندما يذكر لك هذه الأمثلة تعرف أن هؤلاء قد ألفوا كتبا نافعة عند علماء الحديث يهتم بها وتكون مراجع لأهل العلم. الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه المعروف بابن البيع، أبو عبد الله النيسابوري، مات سنة 405 ومن علماء القرن الرابع، وبقي في القرن الخامس 5 سنوات. له كتاب معرفة علوم الحديث، كتابه في علم الحديث اسمه معرفة علوم الحديث، كتاب مطبوع وكتاب نفيس في المصطلح ومهم. وأما الخطيب فهو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، مات سنة 463 من علماء القرن الخامس. له كتاب الكفاية في علم الرواية، من أنفس كتب المصطلح، وهو مرجع عند علماء الحديث. الكفاية في علم الرواية، وقد حققه أحد المصريين تحقيقا جيدا، اسم الدار الناشرة للكتاب دار الهدى، حققه أبو إسحاق إبراهيم الدمياطي، والناشر دار الهدى. قال: ومن قبلهما من الأئمة كأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، مات بعد سنة 600، فهو قبل الخطيب والحاكم. لماذا نذكر التواريخ، تواريخ الوفاة، حتى نعلم طبقات العلماء، من سبق من، ومن كان يعيش في زمن من، فهذا له أثر كبير في الأحكام كما سيأتي إن شاء الله. الآن كيف عرفنا السابق واللاحق في التأليف؟ من خلال الوفيات. فالرامهرمزي الآن هذا سبق الحاكم، إذن قد ألف قبله. قالوا أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل هو أول من ألف كتابا مستقلا في علم الحديث. قبل ذلك يوجد مؤلفات ليست كتبا مستقلة، فصولا تجدها في بعض الكتب كما فعل مسلم مثلا في مقدمة صحيحه، لكن ككتاب مستقل قالوا أبو محمد الرامهرمزي هو أول من ألف في ذلك، في علم الحديث، في علم المصطلح، ألف كتابا مستقلا فيه. ومن بعدهما من حفاظ الأمة كابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو، مات سنة 43 و600، من علماء القرن السابع، وهو صاحب كتاب علوم الحديث الذي اختصره ابن كثير الذي ندرسه الآن، مختصر ابن كثير على كتاب علوم الحديث، علوم الحديث لابن الصلاح، تحدثنا عنه في الدرس الماضي. كتابه علوم الحديث، والبعض يسميه مقدمة علوم الحديث، والبعض يسميه مقدمة ابن الصلاح، وابن كثير اختصر هذا الكتاب. من أهم العلوم وأنفعها. ما هو الذي كان من أهم العلوم؟ هو كتاب، هو علم الحديث. قال لما كان علم الحديث من أهم العلوم وأنفعها. لاحظ كلمات العلماء دقيقة، كل كلمة ويعنون بها ما يقولون، كل كلمة يعنون بها ما يقولون. إيش قال هنا؟ قال ولما كان من أهم العلوم، ما قال هو ولما كان أهم العلوم، لا، قال ولما كان من أهم العلوم. إيش الفرق؟ من هذه تبعيضية، أي أن هناك علوما مهمة إما أنها تفوقه أو أنها مثله، لكن أراد المؤلف أن يبين أهمية هذا العلم من أهم العلوم، لأنه هو علم وسيلة، فلا يفوق مثلا علم التفسير، تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لكنه علم مهم ومهم جدا، إذ لا يمكنك حتى تفسير كتاب الله أن تعرف كتفسير السلف إلا بعلم الحديث. علم الحديث علم مهم، لأن التفسير يعتمد كثيرا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكنك التمييز بين الصحيح والضعيف منها إلا بعلم الحديث. والفقه يعتمد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكنك تمييز الصحيح والضعيف منها إلا بعلم الحديث. فهذه العلوم التي هي أهم من علم الحديث تتوقف على علم الحديث. قال ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد. يحب العلماء أن تكون لهم مشاركة في العلوم المهمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا وضع بارك لك في عمل من هذه الأعمال وشاركت في علم مهم، العلم المهم يهتم به أهل العلم، فإذا اهتموا بهذا العلم واهتموا بكتابك تكون منفعة كتابك كبيرة. وإذا كانت منفعة كتابك كبيرة، ما الذي سيصل إليك منها؟ الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يسعى إليه أهل العلم. لا يسعون إلى الشهرة، لا يسعون إلى منافسة الأنداد، لا يسعون إلى ثناء الناس عليهم، لا، يسعون إلى رضا الله، يسعون إلى الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. يعني لو سألك شخص هل تحب أن تكون عالما؟ نعم. لماذا؟ كي أحشر في زمرة العلماء. شوف، هذا معنى آخر. ربما يحب أن يكون من العلماء كي يثني عليه الناس ويكون رئيسا رأسا، هذا مطلبه دنيوي، كما جاء في أن من أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم وقارئ للقرآن، يمن الله سبحانه وتعالى عليه بفضله ثم يسأله: علمتك القرآن وعلمتك العلم، ماذا فعلت به؟ يقول: أقرأته فيك وعلمته فيك. فيقول: كذبت، أقرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم، خذوه إلى النار، صلى الله العافية والسلامة. الأمر خطير، ليس سهلا. هذا العمل الذي أنتم تقومون به الآن، طلب العلم، أفضل عمل يقوم به المسلم في هذا الزمن. إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى فيه. ليش؟
كلما كانت الحاجة إلى العلماء أكبر كلما كان العمل في هذا المجال أعظم. العلماء قلوا وقلوا جدا علماء السنة في هذا الزمن، فالناس بحاجة إليهم، بحاجة إلى العلم الذي معهم، فهم حملة شريعة الله وحملة التوحيد وحملة السنة، حملة الدين الحق. إذا ذهبوا ذهب الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يبق الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبقاء الدين ببقاء العلماء، علماء السنة، وذهاب الدين بذهاب العلماء، كما دل عليه هذا الحديث الذي معنا. فنحن يجب علينا أن نعظم العلماء، علماء السنة، وأن نحترم علماء السنة، وأن نحرص على علماء السنة وعلى مكانتهم، لا نحرص على إسقاطهم لكل شبهة تمر معنا أو هوى في نفوسنا أو لرياسة وحسد. عالم السنة درة نفيسة يحرص عليه، لا لذاته ولكن لما يحمل من توحيد وسنة، احترامه، تقديره، تعظيمه لأجل السنة التي معه، لأجل التوحيد الذي معه. إذا علمنا من الشخص أنه عالم توحيد، عالم سنة، بأنه صاحب دين، بأنه ناصح، هذا يجب أن نحرص عليه كل الحرص، وأن ننصره وأن نعينه، لا لذاته بل لما معه من التوحيد والسنة. ولن نتركه إلا أن يأتينا شيء واضح لا خفاء فيه خالف فيه العقيدة أو المنهج وصار بذلك مبتدعا، خلاص ما عاد عالم سنة، هذا يترك. نحن عظمناه وأحببناه لأجل التوحيد والسنة الذي معه، فإذا تركها ترك. قال: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا. ما هو المختصر؟ المختصر تكون ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة، هذا معنى الاختصار، نافعا، يعني لا يريد أن يكون فيه خلل، لأن الاختصار ربما أدى إلى إيش؟ إلى خلل في المعنى. لكن إذا كان المختصر أو الاختصار دقيقا وكان صاحبه عالما متفننا يحرص على ألا يخل بالمعنى مع الاختصار، فيكون نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، أي أنه لن يضيع شيئا من المطلوب، مع أنه مختصر إلا أنه سيحرص على أن تبقى الفوائد مقاصدها موجودة، أي المراد منها من هذه الفوائد يبقى موجودا في هذا المختصر ولا يخل به، ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. مسائل الفرائد مسألة فردية، مسألة واحدة، مسألة معينة، ربما يكون في المسألة هذه إشكال، هو يقول لك هذا المختصر سأزيل الإشكالات من هذه المسائل، لن يكون فيها إشكالات إن شاء الله. قال: ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته. إيش معنى التهذيب؟ تصفية وتنقية، لأن ابن الصلاح ماذا فعل؟ أخذ كتب الخطيب البغدادي جمعها وأخذ زبدتها، خلاصتها، فائدتها، فصفاها ونقاها حتى أخرج منها الخلاصة وجمعها في كتابه علوم الحديث. التهذيب معناه التصفية والتنقية. قال: لما كان كتاب ابن الصلاح هذا من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، يعني هذه مقدمة ابن الصلاح كانت مشهورة في زمنهم بين طلبة علم الحديث، ويعتني بها طلاب الحديث. طبعا طلاب الحديث يعتنون بها لماذا؟ لنصح العلماء بها، لأن الأصل في طالب العلم ألا يتحرك في هذا العلم إلا بناء على نصيحة شيخه أو مشايخه بكيفية الطلب، يحتاج إلى توجيههم، تعليمهم، اسمع يا طالب العلم. وظيفة العالم المعلم المربي ليست فقط تلقين معاني كتب، معاني كتب خاصة، لا، هذا الدرس الذي يلقيه العالم هو واحد من وظائف العالم، لكن الوظيفة الأكبر من هذا هي التربية، هي التربية على العلم، كيف يتلقاه الطالب، وكيف يعمل به، وكيف يتخلق به، هذه وظيفة مهمة. لذلك دائما كان العلماء ينصحون طلبة العلم أن يأخذوا عن العلماء مباشرة، فكانوا يحرصون على الرحلة لطلب العلم ومجالسة العلماء للاستفادة من أخلاقهم، من تربيتهم، من توجيهاتهم المباشرة. عندما يبقى طالب العلم بعيدا عن العالم مهما استفاد من العلوم سيبقى ضعيفا في ممارسة هذه العلوم، ضعيفا في تربيته عليها. لعلكم تلاحظون إذا التقيتم ببعض طلبة العلم المجالسين للعلماء تجدون أثر العلم فيهم، بخلاف طلبة العلم الذين تراهم بعيدين عن العلماء تجد أثر العلم فيهم ضعيفا، وهذا شيء مشاهد، لأن التربية المباشرة لها أثر كبير على طالب العلم. إن فقدت وما استطعت الرحيل، فما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لم تستطع إدراكه كاملا حاول أن تحرص على أن تدرك أكثره. تواصل مع بعض أهل العلم عن طريق هذه، عن طريق غير مباشر. اليوم يسر الله سبحانه وتعالى التليفونات، الهواتف، تواصل مع عالم من العلماء أو مع أحد المشايخ من خلال الهاتف. ربما تقول المشايخ لا يردون، معهم حقا لا يردوا، تعرف لماذا؟ لأن أهل الفتن وقليلي التربية كثر ومزعجون جدا ويفسدون، والعالم أو الشيخ لا يستطيع أن يميز عن طريق هذه الأجهزة. ما أدراه أنك أنت طالب علم محترم أم غير ذلك، ما أدراه، ما أدري، لكن تأكد لو علم أنك طالب علم محترم وحريص على العلم وبعيد عن الفتن والخوف فيها وتتعامل معه بخلق وأدب أنه لن يتركك وسيحرص عليك أكثر من حرصك أنت على نفسك. هذا ظننا بمشايخنا وعلمائنا، وهذا أمر قد وجدناه فيهم من خلال مجالستنا لهم. إذا ميزك وعرفك فأبشر بكل خير. لذلك احرصوا بارك الله فيكم على طلب العلم، إما بالرحلة إليهم أو عن طريق هذه الأجهزة التواصل. قال: ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، بين طلبة الحديث، وذكرنا أن الطلبة لا يشتهر عندهم الكتاب إلا بعد وصية العلماء لهم بذلك، هذا الذي كان عليه الحال في السابق، كان طالب العلم يذهب إلى العالم ويسأله: ما الذي أدرسه؟ ماذا أتعلم؟ أي كتاب أذهب؟ بأي كتاب أبدأ؟ كيف أدرس الكتاب؟ ويعطيه التوجيهات المناسبة. إذا درس وحده سيتخبط، لكن بتوجيهات العلماء تضع قدمك على الدرجة الأولى الصحيحة في طلب العلم. قال: وربما عني بحفظه بعض المهارة من الشبان، كان بعض الشباب يحرص على حفظ هذا الكتاب متن، وهذا بهذا تأخذ طريقة من طرق العلم التي كانت معتمدة عندهم، تستفيد من مثل هذه الكلمات. هو ذكرها لكي يبين لماذا اختصر هذا الكتاب بالذات دون غيره، لكن أنت تستفيد الآن أنهم كانوا من طريق طلب العلم عندهم أن يحفظوا المتون. إذا نحن نمشي على طريقتهم ونحرص على حفظ المتون. يسأل كثير من الشباب: أحفظ المتن؟ نعم احفظ المتن، لا تتردد، لا داعي لأن تسأل في هذا. متن تريد أن تدرس احفظه إذا استطعت أن تحفظ. بعض الناس يشكو من قلة قوتهم وقدرتهم على الحفظ، يقول: أنا لا أستطيع أن أحفظ. لا تيأس، ما في مشكلة، كل شيء وله حل إن شاء الله. ما استطعت أن تحفظ المتن؟ طيب جميل، أترك حفظ المتن، في عندك شيء يغنيك عن أو يعني أفضل من أن تترك الشيء تماما، في عندك شيء يعني يقوم بشيء من وظيفة الحفظ وهي التكرار. وهذه فائدة استفدتها ونصيحة استفدتها من أحد مشايخنا بطريقة غير مباشرة طبعا من كتبه، وليس شيخا مباشرا لي، ذكر هذه الفائدة في كتاب. حب أن أقول مشايخنا لمن في لهم قدر ومكان في نفسي حتى وإن لم أطلب عليه العلم، لكن استفدت منه فائدة، وشيخي بهذا المعنى، لكن شيخي الذي أخذت عنه العلم مباشرة هو شيخنا الوادعي رحمه الله، وفي اثنين أو ثلاثة لا أحب ذكر أسمائهم وأدعو لهم صلى الله أن يغفر لهم ويرحمهم، لكن هذه الفائدة استفدتها من أحد مشايخ السنة من أهل النصح، نصح بهذه الفائدة: إذا كنت غير قادر على الحفظ ماذا تفعل؟ تكثر من التكرار، اقرأ الكتاب 50-60-70 مرة بقدر ما تستطيع، وانظر بعد ذلك النتيجة. ستجد كثيرا من عبارات الكتاب هي محفوظة عندك وإن كنت غير قادر على حفظها في الأساس، لكن أنا أوصيك على كل حال التكرار وكثرة المراجعة أهم شيء في تثبيت المعلومة، سواء كان كنت تريد أن تحفظها أو أن تفهمها أكثر من المراجعة. قال: سلكت وراءه، أي سرت خلفه، لما كان هذا الكتاب من الكتب المشهورة عن طلبة العلم والذي يحرص طلبة العلم على حفظه، سلكت وراءه يعني سرت خلفه، واحتذيت حذاءه يعني اقتديت به، واختصرت ما بسطه يعني ركزت على كتابه واشتغلت فيه. بما أنه كتاب قد لقي قبولا عند الناس، إذن ليش ما يكون لي فيه دور؟ طيب. قال: واختصرت ما بسطه، يعني ما بسطه ما توسع فيه، أنا اختصرته علشان يسهل على طلبة العلم. ونظمت ما فرطه، نظمت ما فرطه، يعني في أشياء وزعها في الكتاب يمين وشمال مع أنها ينبغي أن تكون خلف بعضها، تحتاج إلى تنظيم. قال نظمتها، رتبتها وجمعت بينها وما خليتها متفرقة. لكن هذا ما فعله ابن كثير رحمه الله، كان يريد أن يفعل هذا لكن ما تم له ذلك، الله أعلم بالأسباب. قال وقد ذكر من أنواع الحديث 65، 65 نوع من أنواع الحديث ذكرها في كتاب علوم الحديث. وتنويع أنواع علوم الحديث هذه محل اجتهاد من قبل أهل العلم. بعضهم جعل الأنواع أنواع علوم الحديث، النوع الأول الصحيح، النوع الثاني الحسن، النوع الثالث ضعيف، المرفوع، الموقوف إلى آخره. هذه كلها أنواع، وقد أخذتم كثيرا منها في البيقونية، لكن ما درستموه في البيقونية هو نظر يسير جدا من علم المصطلح، ما ستدرسه هنا أوسع بكثير. لكن هنا قال الذي ذكره ابن الصلاح في كتابه 65 نوع، لكن بعض العلماء قلل وبعض العلماء كثر. الذي قلل دمج بعضها في بعض واختصر، والذي كثر فرق بعضها عن بعض. قال وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. إذن هو ليس اجتهادا منه، ولكن تبع في هذا التنويع الحاكم النيسابوري رحمه الله في معرفة علوم الحديث. قال وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. يعني الآن يقول سيذكر هو 65 نوع التي ذكرها ابن الصلاح، لن يحذف منها شيء، ولكن سيضيف إليها فوائد. هنا فادنا فائدة أن كتابه ليس مختصرا جامدا، ليس هو فقط لتقليل الكلام والحرص على بقاء المعنى، لا، سيزيد إضافات من عنده هو يفيدنا بها. إذن الكتاب هذا ليس مختصرا فقط لكتاب علوم الحديث، لا، فيه فوائد زائدة زادها ابن كثير رحمه الله كما سيأتي معنا إن شاء الله. هذه الفوائد قد يأخذها من أي كتاب؟ قال من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي. البيهقي هو أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي، من تلاميذ الحاكم النيسابوري، وله روايات كثيرة عنه. مات سنة 58 و400. من أشهر كتبه السنن الكبرى، كتاب نفيس جدا، بل هو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام. من الكتب السنن المختصة بأحاديث الأحكام كتاب سنن أبي داود، هو مشهور وهو أصح من كتاب السنن الكبرى للبيهقي، لكن ككثرة أحاديث أكثر أحاديث الأحكام تجدها في السنن الكبرى للبيهقي. لكن هو الآن الفوائد هذه التي التقطها من أين؟ قال بكتاب مسمى المدخل إلى كتاب السنن. هذه السنن الكبرى له كتاب خاص سماه كتاب المدخل إلى كتاب السنن. قال وقد اختصرته، يعني اختصر كتاب المدخل أيضا بنحو من هذا النمط، يعني على نفس الطريقة، من غير وكس ولا شطط. من غير وكس، الوكس هو النقص، ولا شطط يعني مجاوزة القدر، يعني من غير نقص ولا زيادة، يعني شيء مخل. والله المستعان وعليه التكلان. ذكر تعداد أنواع الحديث، أنواع الحديث التي ستذكر معنا الآن بهذه الطريقة، صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل إلى آخره، ذكرها هنا مقروعة عندكم كاملة إلى أن قال. طبعا هذه كل الأنواع ستأتي إن شاء الله مفصلة بإذن الله تعالى، وسنتحدث عن كل نوع في موطنه إلى أن قال. فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، يعني هذه الأنواع التي ذكرها أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث وذكرها بهذا الترتيب. قال وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني ممكن أن أزيد أنواع أخرى أكثر من هذا، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، ممكن تزيد أنواع كثيرة جدا، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. يعني لما كان التنويع تنويع علوم الحديث متعلقا بأحوال الرواة وأحوال متون الحديث وصفاتهم، إذن صار والأحوال هذه أحوال الرجال وأحوال الحديث لا تنحصر كثيرة، إذن ممكن أن نخرج نحن بأنواع كثيرة جدا لعلوم الحديث. قلت الكلام هذا، لما يقول قلت فهذا الكلام لابن كثير. الأول ابن كثير يأتي لك باختصار كلمات ابن الصلاح ثم بعد ذلك يعلق فيقول قلت، الآن قلت هذه لابن كثير، ماذا يقول؟ قال وفي هذا كله نظر. لما يقول لك العالم في هذا الكلام نظر إيش يعني؟ يعني عندي اعتراض على هذا الكلام، مش عجبني الكلام، في خطأ عندي في الموضوع. قال بل بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر. يعني الآن ابن كثير لا يقر أصلا على تنويع الحديث بهذه الطريقة، ليس حتى 65 عنده يرى أنها كثيرة، ما في داعي لهذا كله، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض. ليش التطويل؟ إحنا ممكن ندخل بعض الأنواع في بعضها وما فيش داعي للتطويل هذا، كإدخال رواية الآباء عن الأبناء مثلا والعكس في رواية الأكابر عن الأصاغر والعكس. يعني في عندي نوع من الحديث اسمه رواية الأكابر عن الأصاغر، وفي نوع ثاني اسمه رواية الأبناء عن رواية الآباء عن الأبناء. طيب رواية الآباء عن الأبناء مش هي نفسها رواية الأكابر عن الأصاغر؟ هي منها، لأن الأب كبير والابن صغير، إذن تدخل في ضمن رواية الأكابر عن الأصاغر، إذ من الأكابر عن الأصاغر الآباء عن الأبناء. كما أن الشيخ إذا كان أكبر من تلميذه أيضا تدخل رواية الأكابر عن الأصاغر فيها، فرواية الأكابر عن الأصاغر أعم وأشمل من رواية الآباء عن الأبناء. إذا ندخل نوع رواية الآباء عن الأبناء في رواية الأكابر عن الأصاغر، وفيش داعي نعمل هذا نوع وهذا نوع آخر. إذا ممكن ندمج النوعين في بعضهما، وعندئذ لن يخرج عندنا 65 نوع، سيخرج أقل بكثير. قال وكان أليق مما ذكره، قال يقول هذا أنسب. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض من حيث الترتيب. والآن ينتقد ابن كثير أمرين، الأمر الأول كثرة التعداد الأنواع ما في داعي له، يقول لك ممكن ندخل بعضها في بعض. الأمر الثاني ترتيبها، فرق بعض الأنواع، المفروض نوع يجي بعد نوع مباشرة، لا هو جعل هذا النوع في مكان ثم فرق جعل النوع الثاني في مكان بعيد عنه. قال ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. مثلا عندنا المدلس والمرسل الخفي. الحافظ بن حجر في النزهة جمع بينهم، اجعلهم جنب بعض، ليش؟ لأن في بينهم علاقة، فهما يشتركان في سقط خفيف الإسناد. وكذلك نوع المنقطع والمرسل والمعضل، الحافظ بن حجر جمع بينها في النزهة في نخبة الفكر، لأنها تشترك في كونها سقطا في الإسناد. لكن المؤلف فرق بين بعض هذه الأنواع فقالوا هذا مش مناسب في الترتيب، فكان بإمكانه أن يرتب بطريقة أحسن من هذه، فالأشياء اللي بينها علاقة المفروض جعلها مع بعضها، والأشياء التي لا علاقة كبيرة بينها وبين بعضها فرقها لا بأس. هذا كله انتقاد في ماذا؟ انتقاد اصطلاحي، وإن كان له أثر في الفهم، لكن كل واحد واجتهاده. واعتذروا لابن الصلاح عن هذا الفعل، لا شك الذي يذكره ابن كثير هو الأفضل والأحسن والأكمل، وهو الذي اعتمده الحافظ بن حجر في نخبة الفكار، رتب الكتاب بترتيب أفضل من ترتيب ابن الصلاح، فاستفاد ابن حجر من هذه الانتقادات التي انتقدت على ابن الصلاح وعدلها في كتابه الذي صنفه في علم المصطلح. قال ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، لأن المفروض ابن كثير يحرص على الترتيب بشكل سليم، يعني لن يتابع ابن الصلاح في ترتيب الأنواع في كتابه، لا سيرتب ترتيب من عنده، لكن هذا لم يفعله ابن كثير، هو وعد بذلك لكن لم يفعله، رتب الكتاب على نفس ترتيب ابن الصلاح، ليش الله أعلم. قال وربما أدمجنا بعضها في بعض، يعني الذي انتقده على ابن الصلاح أراد أن يصلحه أمرين، لكنه لم يفعل لا هذا ولا ذاك، طلبا للاختصار والمناسبة، عشان نختصر وعلشان يكون أنسب. قال وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. هذه قد وفى بها، نبه فعلا على بعض المناقشات وصوب وغلط إلى آخره، وزاد زيادات مفيدة جدا. لذلك هذا الكتاب كان أفيد وأنفع لطلبة العلم من دراسة علوم الحديث نفسه الأصل. فخلاصة ذاك وزبدته موجودة في هذا الكتاب، وفيه زيادات مهمة لطالب العلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بمادة الكتاب بالنوع الأول وهو الصحيح. نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.